دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك هدي من لظى الأعماق أبحرت نحوك والحروف قاربي وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا رب
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي. بعزف المبدع الخلاق حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الرقراق. اتجهت أراك ضمن قراءتي.
يا رب يا
رب. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية والاجتماعية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الخاصة في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث حول آراء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وأحاديثه ووصاياه المتعلقة بالحج وأبعاده المعنوية والعرفانية والسياسية والاجتماعية والدينية وفلسفة هذه الشعيرة الإسلامية.
حديث للإمام القائد الراحل الخميني الكبير في جمع من علماء الدين ورؤساء قوافل الحجاج حول موضوع الحج وأبعاد هذه العبادة الإلهية. قال سماحته: اعلموا أن سفر الحج ليس سفر كسب مادي، بل هو سفر إلى الله، فلا بد لكم وأنتم تتجهون إلى بيت الله الحرام أن تؤدوا كل أعمالكم بصورة إلهية. إن سفركم هذا يعتبر وفودا على الله، لهذا لابد لكم من الاقتداء بالأنبياء العظام عليهم السلام والأئمة الأطهار الذين كانوا في سفر دائم إلى الله تعالى في كل أدوار حياتهم، وها أنتم تتهيئون للوفود على الله، فيجب عدم ارتكاب عمل يدعو الله تبارك وتعالى لأن يردكم، وحذاري أن تجعلوا هذا السفر سفر تجارة دنيوية. أيها السادة العلماء ويا رؤساء القوافل، إنه سفر إلى الله وليس سفرا إلى الدنيا. فمن الأمور المهمة في جميع العبادات الإخلاص في العمل، فلو أدى أحد لا سمح الله عملا بدافع التظاهر والتفاخر ولفت الأنظار، واعتبر حسن أدائه ميزة يتعالى بها على الآخرين، فإن عمله باطل. لذا على الحجاج الكرام أن يحذروا من إشراك رضا غير الله في أعمالهم.
إن الأبعاد المعنوية للحج كثيرة، أهمها هو أن يعلم الحاج إلى أين يتجه ويجيب دعوة من وعلى من سيحل ضيفا وما هي آداب هذه الضيافة. ويجب أن يعلم أيضا أن كل أنانية وغرور يتعارض مع حب الله ويناقض الهجرة إلى الله ويقود إلى انتفاء معنوية الحج. فإذا ما تحقق هذا البعد العرفاني والمعنوي للإنسان وتحققت التلبية المقرونة بنداء الحق تعالى حقا، فسينتصر في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية وحتى العسكرية، وأن مثل هذا الإنسان لا يعرف معنى للهزيمة.
أيها الأخوة والأخوات، الكعبة المعظمة هي المركز الوحيد لتحطيم الأصنام، فقد رفع إبراهيم الخليل في الزمن الأول وبعده حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرفع في آخر الزمان ابنه العزيز الإمام المهدي الموعود نداء التوحيد من الكعبة. وهذا ما أمر الله تبارك وتعالى به إبراهيم عليه السلام بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن بيت الله الحرام هو أول بيت وضع للناس كافة، ولا يختص بطائفة أو شخص معين، الكل متساوون فيه. وهذا البيت الكريم وضع للناس من أجل قيام الناس ومن أجل المصالح العامة. فالمسجد الحرام والمساجد الأخرى كانت في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مركزا للشؤون السياسية والاجتماعية والعسكرية، ومنها ينطلقون إلى الحرب لم يكن نشاط مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم محصورا بالصلاة والصيام والمسائل العبادية، بل إن معظم النشاط الذي كان يمارس في المسجد كان نشاطا سياسيا، فكل شيء كان يبدأ من المسجد.
لقد تحدث الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه حول إعلان البراءة من المشركين في موسم الحج، فقال سماحته: من الأمور التي ينبغي للحجاج الكرام الالتفات إليها هو أن مكة المكرمة والمشاهد العظيمة مرآة تعكس الوقائع الكبرى لنهضة الأنبياء والإسلام ورسالة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فكل بقعة من هذه الأرض تمثل محلا لإقامة الأنبياء العظام ومهبط جبرائيل الأمين، وتذكر بالمعاناة والآلام التي تحملها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لسنوات طوال في سبيل الإسلام والإنسانية. ومن هنا فإن الحضور في هذه المشاهد العظيمة والأماكن المقدسة واستحضار الظروف العصيبة التي رافقت بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعرفنا أكثر بمسؤولياتنا في المحافظة على معطيات هذه النهضة والرسالة الإلهية، ومدى صبر ومقاومة واستقامة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى بدافع الحفاظ على دين الحق ودحض الباطل، وكيف أنهم لم يعبأوا بأنواع الأذى والإهانات التي تلقوها في هذا السبيل، وتحملوا أنواع العذاب والمقاطعة الاقتصادية والحصار في شعب أبي طالب، ولم ينتهي دورهم عند هذا الحد، بل هاجروا وتحملوا المعاناة ووصلوا طريق الهداية والإرشاد والدعوة إلى دين الحق وإبلاغ كلمة الله وخوض الحروب ومواجهة آلاف الدسائس والفتن.
لقد أوضح الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية أن الآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، صدق الله العلي العظيم، تمثل أحد الأدلة على أن الله تبارك وتعالى دعا العالم أجمع إلى الإسلام ووضع هذا البيت للبشرية جمعاء منذ زمن البعثة وإلى أن يرث الله الأرض، والناس قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها مكلفون باعتناق الإسلام والاجتماع في هذا البيت الذي وضع للناس وزيارته.
أعزنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والسداد، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 1:34، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:45. عيد الأضحى تستمعون إليها عند 1:51، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. وبعد ذلك تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماماً. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 تماماً. صفحات من التاريخ تقدم إليكم عند 4:08، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذه الجولة الجديدة بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة. رجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة عندما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع،
والتي خصصناها هي والحلقة القادمة لاستعراض ومراجعة رواية السير على القضبان للكاتب والأديب الإيراني المعاصر فريدون تونكابوني. إذن كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، ولد الكاتب والأديب الإيراني المعاصر فريدون تونكابوني في مدينة طهران عام 1937، وبعد انتهائه من الدراسة اتجه إلى دراسة الأدب الفارسي، ومارس بعد ذلك التدريس لعدة سنوات في المدارس الثانوية، ثم زاول بعد ذلك الأدب والكتابة، ولكنه ظل معتزا بكونه معلما، ولذلك نجده دائما يستخدم اسما مستعارا في قصصه هو فريدون المعلم. من أهم أعمال فريدون رجل في قفص، أسير التراب، نجوم الليلة الظلماء، مذكرات المدينة المزدحمة، سر أرض السعادة، وغيرها من القصص والروايات.
يتميز فريدون تونكابوني بأنه كاتب قصصي ساخر، ورغم أن سخريته تبعث على الضحك في بعض الأحيان، ولكنها سخرية جادة في نفس الوقت، فيها نقد لاذع للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بعض الأحيان في عهد ما قبل الثورة الإسلامية، فكانت سخريته من تلك الأوضاع باعثا على البكاء لمن يفهمها، لما تبعثه في النفس من شعور بالمرارة والرفض لتلك الأوضاع الظالمة التي كان النظام الشاهنشاهي البائد يفرضها على أبناء الشعب.
نعم مستمعينا الكرام، اعتمد الأديب الإيراني المعاصر فريدون تونكابوني على نطاق واسع على الرمز في قصة السير على القضبان، فليس هناك أفضل من الرمز وسيلة تمكن مستخدمها من عرض آرائه وأفكاره، وقد جاءت هذه القصة في مجملها رمزا استخدمه الأديب فريدون تونكابوني بأسلوب جميل عن طريق أولئك الأصدقاء الصغار الذي كان هو نفسه واحدا منهم، حيث كانوا يلعبون ويمرحون على جانبي قضبان القطار مسترجعا زمن الطفولة في لعبهم من قيام وسقوط والضحك وبكاء، والذي كان يعد بمثابة رمز لحال الدنيا معهم، فيقول: مثلما تلعب القفز على الحبل وتتأرجح وتلتف فوق الحبل وتنحني في هذا الاتجاه أو ذاك.
ونحن نجد الكاتب فريدون اعتمد على أشياء وجعلها رمزا يعبر عما يجول بداخله، وعلى سبيل المثال فقد استخدم مفردات مثل الظلام والبحر الأسود والنفق الضيق وغيرها للتعبير عن الظلم، ووميض النجمة والمصباح واليوم المشرق والنافذة للتعبير عن الأمل، فيما وظف مفردات مثل الدخان والسحب وضوء القمر الخافت للتعبير عن الغموض والضبابية.
يقول على سبيل المثال: كنا مضطرين أن نسحب أنفسنا بحذر لأننا لم نكن نرى أي شيء في هذا الظلام الحالك، فلو كنا نصطدم بجسم صلب كنا نقول لأنفسنا إن ذاك هو حائط النفق الذي كنا نتشبث به، كالغريق الذي يتشبث بأي قشة كي يعبر هذا الشط الأسود من قلب هذا البحر المظلم. ثم بعد ذلك كنا نبحث في الظلام لنتحسس يد الصديق والتي كنا أحيانا نجدها وأحيانا لا.
فالأديب فريدون استخدم هنا الظلام الذي وصفه بالحالك والنفق والشط الذي وصفه بالسواد، بل حتى البحر كان مظلما، حيث أراد الكاتب من هذه المفردات أن يعبر عن مدى الظلم الذي كان يعانيه الشعب الإيراني وإبان حكم الشاه، حيث فضل أن يكون الرمز ستاره الذي يختبئ وراءه ويعبر عما يجول في نفسه من ألم تجلى واضحا في أسلوبه.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو قصة السير على القضبان لفريدون تونكابوني.
أيها الأكارم، في موضع آخر من رواية السير على القضبان يقول الأديب والكاتب المعاصر فريدون تونكابوني: ففي الظلام لون الدم أيضا أسود كبقعة سوداء على أرض سوداء. فهو هنا وبتكراره لكلمة السواد أراد في الحقيقة أن يبين مدى الظلم واليأس اللذين كانا قد تفشيا في المجتمع قبل الثورة، وأصبح هو نفسه يعاني منه كباقي أبناء جيله. وهنا يقول: على أي حال لم يكن لدينا حيلة سوى البحث والسير خطوة خطوة، القدم أمام القدم، فأحيانا كنا نرى بقعة خافتة الضوء في أماكن بعيدة المنال، أكان ذلك هو لون القمر الشاحب الذي كان يغوص خلف السحب في البحر، أم هو فوهة النفق؟
فبمثل هذه المفردات ربما أراد الكاتب أن يرمز إلى الأمل، ولكنه أمل ضعيف وصفه بالشاحب وأنه بعيد المنال، وربما أراد من كلمات مثل خافتة وشاحب أن يوصل لقارئه ضبابية المشهد كما كان الحال في عهد النظام الملكي. يجدر ذكره أن الرمز إيحائي بجوهره، أي أنه لا يقف على قدم الأشياء المادية ليصورها، وإنما يتعداها لينقل التأثير الذي تتركه هذه الأشياء في النفس بعد أن يلتقطها الحس. فهو إذن لا يعبر عنها بقدر ما يعبر عن الأجواء الضبابية المبهمة التي تسربت إلى أعماق الذات المتفرعة المتباعدة الأطراف والأصول.
نعم مستمعينا الكرام، لقد كان الغموض العامل الأكثر استحواذا على الأسلوب في هذه القصة، وكان الخصوصية الأكبر من خصائص الرمزية المتبعة فيها، ولقد اعتمد الكاتب على تعدد التساؤلات وكذلك تكرار كلمات مثل ربما ليكشف عن حيرته، مما جعله يشعر قارئه بحالة من الغموض والإبهام وأحيانا الحيرة والتشتت، ولعل الكاتب أراد من وراء ذلك دفع قارئه إلى أن يفكر فيما وراء تلك الحيرة والتساؤلات، ليصل من خلال الرمزية والشعور بالأسلوب إلى هدف الأديب ورؤيته من القصة.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، جولتنا بين دفتي رواية السير على القضبان للكاتب والأديب فريدون تونكابوني، سنواصلها في الحلقة المقبلة بإذن الواحد الأحد.
حتى ذلك الحين كونوا بانتظارنا وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
توجيهات قائد الثورة الإسلامية آيت الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله لحجاج بيت الله الحرام.
حطموا أسطورة قدرة الغرب وخاصة أمريكا، هذه الأسطورة التي يحاول الاستكبار العالمي دائما أن يلقيها في أذهان المسلمين عن طريق تهويل قوته. وذكروا أنفسكم وذكروا المسلمين الآخرين أن قوة المعسكر الشيوعي كانت تبدو أنها لا تقهر، قد تحطمت منذ قريب أمام أعين هذا الجيل وأصبحت أثرا بعد عين. القوى المتعملقة الحالية ومنها قوة أمريكا هي الأخرى من الممكن أن تنهار بنفس السهولة وينقطع أثرها.
ذكروا علماء الدين والمثقفين في البلدان المسلمة بمسؤوليتهم الكبرى الثقيلة دائما، وذكروا الآخرين أيضا بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات في أنحاء العالم، في هذا العام أيضا حرمت الأمة الإسلامية من نعمة الحج الكبرى، والقلوب المشتاقة فقدت بحسرة وأسف ضيافة أقامها للناس الرب الحكيم الرحيم. هذه هي السنة الثانية التي تبدل فيها موسم الحج بما فيه من بهجة وسرور معنويين إلى موسم حسرة وفراق، إذ إن بلاء الجائحة ولربما بلاء السياسات الحاكمة على أرض الحرمين الشريفين قد حرم أعين المؤمنين التواقة من أن تشاهد رمز الوحدة للأمة الإسلامية وعظمتها ومعنويتها، وغطى هذه القمة العظيمة الشامخة بالضباب والغبار. هذا اختبار مثل غيره من الاختبارات العابرة في تاريخ أمتنا الإسلامية، وربما يسفر عن غد مشرق بإذن الله تعالى. من المهم أن يبقى الحج في تكوينه الحقيقي حياً في قلب كل مسلم وروحه، وإن غاب مؤقتاً في إطاره المناسكي فإن رسالته السامية ينبغي ألا تفقد بريقها. الحج عبادة مليئة بالرموز والأسرار، وتركيبته الرائعة من حركة وسكون تبلور هوية الفرد المسلم والمجتمع المسلم، وتعرض أمام أعين العالم ما فيه من روعة وجمال. إنه من جهة يرتقي بقلوب العباد إلى عروج معنوي بالذكر والتضرع والخشوع فيقربهم من الله سبحانه، وهو من جهة أخرى وبما يفرضه من ملبس موحد ومسيرة موحدة وحركات متناسقة يوثق الارتباط بين الإخوة القادمين من كل أنحاء العالم، ويعرض من جهة ثالثة بمناسكه المفعمة بالمعاني والأسرار أسمى رموز الأمة الإسلامية أمام أنظار العالم، كما يبين عزم الأمة وعظمتها أمام من لا يضمرون خيرا لها. لم يعد حج بيت الله الحرام متاحا هذا العام، لكن المتاح هو التوجه نحو رب البيت والذكر والخشوع والتضرع والاستغفار. إن الحضور في عرفات ليس ميسرا، لكن الدعاء والمناجاة التي تعمق المعرفة في يوم عرفة ميسرة للجميع. رمي الشيطان في منى غير ممكن، ولكن التصدي لشياطين الهيمنة وطردهم ممكن في كل مكان. الحضور الموحد بالأجساد حول الكعبة غير متاح، لكن الحضور الموحد للقلوب حول الآيات النيرة للقرآن الكريم والاعتصام بحبل الله واجب دائم ومستمر. نحن أتباع الرسالة الإسلامية بما نمتلكه من نسبة كبيرة من سكان العالم وأصقاع مترامية وثروات طبيعية طائلة وشعوب حية ومستيقظة، نستطيع أن نرسم المستقبل بهذا الكم الهائل من الرصيد والإمكانات. الشعوب المسلمة في الأعوام 150 الأخيرة لم يكن لها دور في مصير بلدانها وحكوماتها، وكانت تدار تماما بسياسات البلدان المعتدية الغربية، وتعبث بها أطماع هذه البلدان وتدخلها وشرورها ما عدا بعض الاستثناءات المحدودة. إن التخلف العلمي والتبعية السياسية التي نراها اليوم في كثير من البلدان هي حصيلة ذلك الضعف والانفعال. إن شعوبنا وشبابنا وعلماءنا الدينيين والأكاديميين والمثقفين المدنيين والسياسيين والأحزاب والجمعيات يتحملون جميعهم مسؤولية النهوض ليتلافوا ما اعترى ماضينا من صفحات مخجلة خالية من أي افتخار، ويقاوموا تعنت القوى الغربية وتدخلها وشرورها. إن البيت القصيد في خطاب الجمهورية الإسلامية والذي يثير قلق عالم الاستكبار وغضبه هو الدعوة إلى المقاومة، وهي المقاومة بوجه تدخل أمريكا وشرورها هي وغيرها من القوى المعتدية، حتى يمسك العالم الإسلامي بيده زمام أمور مستقبله مستنداً إلى تعاليم الإسلام ومعارفه. من الطبيعي أن أمريكا ومن لف لفها يتحسسون من عنوان المقاومة، ولذلك يواجهون جبهة المقاومة الإسلامية بأنواع العداء، وانسياق بعض الحكومات في المنطقة مع هؤلاء هو واقع مر يساعد بدوره على استمرار تلك الشرور. الصراط المستقيم الذي ترسمه مناسك الحج بما تنطوي عليه من طواف وسعي ووقوف في عرفات ورمي الجمرات وشعائر وعظمة ووحدة، إنما هو التوكل على الله والتوجه نحو قدرته التي لا تزول، والثقة الوطنية بالذات، والإيمان بالسعي والمجاهدة، والعزم الراسخ على الحركة، والأمل الكبير بالنصر. وقائع الساحة في المنطقة الإسلامية تزيد من هذا الأمل وتقوي ذلك العزم. فمن جهة ما يعاني منه العالم الإسلامي من مصائب والتخلف العلمي والتبعية السياسية والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي، كله يضعنا أمام واجب كبير ومجاهدة لا تعرف الكلل والملل. فلسطين المغتصبة تستنجدنا، واليمن المظلوم المضمخ بالدماء يوجع قلوبنا، ومصائب أفغانستان تقلقنا جميعا، والحوادث المرة في العراق وسوريا ولبنان وبعض البلدان الإسلامية الأخرى، حيث يد شرور أمريكا وبطانتها مشهودة فيها تثير غيرة الشباب وهمتهم. ومن جهة أخرى، نهوض عناصر المقاومة في هذه المنطقة الحساسة ويقظة الشعوب وهمة جيل الشباب المفعم بالنشاط يغمر القلوب بالأمل. فلسطين في كل ربوعها تسل سيف القدس من غمده. القدس وغزة والضفة الغربية وأراضي 48 والمخيمات تنهض بأجمعها، وخلال 12 يوما تمرغ أنف المعتدي بالتراب. اليمن المحاصر والوحيد يتحمل 7 سنين من الحرب والإجرام وقتل المظلومين على يد عدو شرور وقاس القلب، ومع وجود قحط الغذاء والدواء وإمكانات الحياة لا يستسلم للظالمين، بل يجعلهم مذعورين بما يبديه من اقتدار وابتكار. وفي العراق تدحر عناصر المقاومة بلغة صريحة واضحة أمريكا المحتلة وعميلها داعشا، وتبدي عزمها الراسخ دون تلكؤ لمواجهة أي نوع من التدخل والشرور من قبل أمريكا ومن لف لفها. إن المحاولات الإعلامية الأمريكية لتحريف ما يبديه الشباب الغيارة وعناصر المقاومة من عزم وإرادة ونشاط في العراق وسوريا ولبنان وبلدان أخرى، ومحاولة نسبة كل ذلك إلى إيران أو أي جهة أخرى، هي إهانة للشباب الشجعان اليقظين، وهي تدل على ضعف الأمريكيين في فهمهم ودركهم لشعوب هذه المنطقة. هذا الفهم الخاطئ نفسه أدى إلى تحقير أمريكا في أفغانستان، إذ بعد الضجيج الذي أثارته لدى دخولها في هذا البلد قبل 20 عاما، وبعد أن شهرت السلاح وألقت القنابل وأضرمت النيران أمام الشعب الأعزل من المدنيين، أحست أنها غرقت في مستنقع، وأن عليها أن تخرج منه بقواتها وأجهزتها العسكرية. طبعا على الشعب الأفغاني اليقظ أن يراقب الأجهزة الاستخباراتية وأسلحة الحرب الناعمة الأمريكية في بلده ويتصدى لها بوعي. إن شعوب المنطقة أثبتت أنها يقظة وواعية، وأن توجهها ومسيرها يفترق عن بعض الحكومات التي دفعها السعي لإرضاء أمريكا إلى أن ترضخ لإرادتها تجاه قضية فلسطين الحياتية. الحكومات التي تتزلف للكيان الغاصب الصهيوني سرا وعلانية، إنما هي تتنكر لحق الشعب الفلسطيني في وطنه التاريخي، وهذا يعني سرقة الحق الفلسطيني. إن هؤلاء لم يكتفوا بنهب الموارد الطبيعية لبلدانهم، فاتجهوا الآن إلى الإغارة على ثروات الشعب الفلسطيني. أيها الإخوة والأخوات، منطقتنا وحوادثها المتنوعة المتسارعة مسرح فيه الصبر والدروس، فيه الاقتدار الذي تخلقه المجاهدة والمقاومة بوجه المعتدي المتغطرس، وفيه من جهة أخرى الذلة الناتجة عن التسليم وإظهار الضعف وتحمل ما يفرضه المعتدي. إن الوعد الإلهي الصادق يقضي بنصرة المجاهدين في سبيل الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأول أثر لهذه المجاهدات غلق الأبواب أمام أمريكا وغيرها من المتعنتين الدوليين، ومنعهم من التدخل وإثارة الشرور في البلدان الإسلامية إن شاء الله تعالى. سلاما وتحية لحضرة بقية الله، أرواحنا فداه، وأسأل الله سبحانه أن يمن بالنصر على شعوبنا الإسلامية، وأن يرفع درجات الإمام الخميني العظيم والشهداء الأبرار. والسلام على عباد الله الصالحين. سيد علي الخامنئي في 6 ذي الحجة من عام 1442 هجري، في 17 تموز عام 2021.
نور على نور على نور على نور، بدر البدور نور، بدر البدور نور، بدر البدور، نور على نور، بدر البدور نور، بدر البدور نور، بدر البدور نور على نور، بدر البدور نور، بدر البدور نور، بدر البدور نور على نور، بدر البدور نور، بدر البدور نور، بدر البدور نور على نور.
أول ما بدينا سمينا ودعينا، أول ما بدينا سمينا ودعينا، بارك يا ربي لنا الحب دار، 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 واجعل ليالينا أنوار، نور على نور على نور على نور.
ترجمة